السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة، أتبعه بباب في نواقض الوضوء، وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد بإيجاد صفته. فالوضوء له جهتان، إحداهما جهة وجود، وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، إحداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء. فإن العبد إذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوءه وصار موجودا، فإذا طرأ عليه ناقض أو أكثر مما هو مذكور في باب نواقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي مبطلاته، وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، أي ما يعرض للعبد طارئا على وضوئه فتزول معه الآثار المرتبة على الوضوء، كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف أو غيرها مما يؤمر بالوضوء له أمر إيجاب أو أمر استحباب. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية، فالناقض الأول في قوله: وهي الخارج من السبيلين مطلقة، وقوله وهي متعلق بالترجمة أي نواقض الوضوء، ثم ما بعده شروع في عد تلك النواقض واحدا واحدا. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فكل إنسان له سبيلان، أحدهما سبيل في قبله هو مخرج البول من الرجل عادة، ومخرج البول والدم من المرأة عادة، والآخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة. والجاري في لسان الفقهاء إراده بالإفراد بقولهم الخارج من سبيل، فالتثنية للإفصاح عن حقيقته، إذ كل إنسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، لا يريدون به ذات الخارج، لا يريدون به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا إلا إذا باين مخرجه وخرج منه، فإذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج إشارة إلى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة، لا لإرادة الخارج نفسه من جهة ذاته. وقوله مطلقا أي على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، فكل ما خرج من سبيل في قبر أو دبر فإنه يكون ناقضا. فلو قدر أنه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه بغلبة حال أو نحوه، فإنها إذا خرجت من دبره تعد ناقضة أم غير ناقضة؟ تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا. وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فإنه ينقض الوضوء وهو معدود في موجبات الغسل الذي هو أعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الأكبر لا الأصغر. والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد، والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد. والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه، فإذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه دون إرادة ما خرج من سبيل فقط، فإن الناقض هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد، فلو خرج من أنفه أو رأسه أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم، أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء وصديد، فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء. ومعنى قوله الكثير أي الفاحش الذي يحكم بكثرته. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أي يعول على حكم العبد نفسه في كون الخارج النجس منه كثير أو غير كثير. وهذا الناقض يشير إليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا، الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا كدم وقيء، فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به. والآخر أن يكون كثيرا، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه، فإنه ذكر في المختارات الجلية أن الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء، فترجيح المصنف أن هذا لا يعد ناقضا. والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية، وعول على كون ما في المختارات الجلية هو المعتمد عنه لأمرين، وعول على ما في المختارات الجلية أنه المعتمد عنه لأمرين: أحدهما تأخر وضعه تصنيفا، تأخر وضعه تصنيفا، فإن تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين، والآخر أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب، أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته على خلاف المذهب. وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه أن كتاب منهج السالكين لا يصح القول بأن ما فيه هو الترجيحات المعتمدة عن مصنفه، فمصنفه وضع الكتاب أصلا وفق مذهب الحنابلة، واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو إليه حاجة المتعلم، وترك أشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه الآخر المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها المصنف في منهج السالكين، والراجح عنده هو خلافها، لأن من الناس من يتوهم أن كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه، وليس الأمر كذلك باعتبار ما انتهى إليه أمره، فإن الشيء يكون راجحا عند الفقيه في زمن ثم يترجح له خلافه. وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد فيها للفقيه، وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء 7 أقوال، كالمنقول عن أحمد في الروايات 7 و6 و5 وما دونها، فإن هذه الروايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الأدلة أو ما احتف بتلك المسألة في زمان أو مكان أو فاعل، وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي، بل تؤكد أصالة نظر الفقيه، وأنه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل أو حال كزمان أو مكان أو فاعل. والناقض الثالث في قوله وزوال العقل بنوم أو غيره، والمراد بقوله أو غيره ما في معناه كالإغماء أو التخدير ببنج أو سكر، فإذا زال العقل انتقض الوضوء. وتسمح المصنف في العبارة المؤدية عن هذا المعنى بقوله وزوال العقل، ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. والفرق بين الزوال والتغطية أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير. وأما في التغطية فيكون العقل موجودا، وأما في تغطيته فيكون العقل موجودا، لكن سطى عليه ما أذهب حكمه في تلك الحال كالنوم أو الإغماء أو السكر. والناقض الرابع في قوله وأكل لحم الجزور، والجزور اسم للإبل، سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل، باعتبار ما يقطع منها ويفصل، فهي أشد بهائم الأنعام في محاولة فصل لحمها عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك، فلا نقض عندهم برأس أو كبد أو كرش أو مصران، فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها. فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر بقطعه وفصله مما تعلق بعظم، أما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة إلى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم. واختار المصنف رحمه الله في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، واختار المصنف في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأس بعير ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فإنه ينتقض وضوءه. والناقض الخامس في قوله ومس المرأة بشهوة، والشهوة هي اللذة، وشرط المس أن يكون بلا حائل، وشرط المس أن يكون بلا حائل بأن يفضي ببشرته إلى بشرتها، بأن يفضي إلى ببشرته إلى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد، اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، أحدهما الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، والآخر وجود الشهوة وهي التلذذ، وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر أن رجلا يلبس قفازا في يده مس بشرة امرأة فإن وضوءه لا ينتقض، وكذا لو أنه مسها مفضيا إليها ببشرته بلا شهوة فإنه لا ينتقض أيضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية، تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية، فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه، وكذا لو كان مع أجنبية يحرم عليه مسها فمسها مفضيا إلى بشرتها مع وجود الشهوة فإنه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج، والفرج اسم للقبل والدبر معا، اسم للقبل والدبر معا، ومحله من الرجل ذكره، ومحله من الرجل ذكره دون غيره، ذكره دون غيره. ومن المرأة موضع الوطء منها، ومن المرأة موضع الوطء منها دون ما أحاط به، دون ما أحاط به. ومنهما معا في دبر حلقته، ومنهما معا في دبر حلقته. فإذا وقع المس بيد، فإذا وقع المس بيد باطنا أو ظاهرا، فإذا وقع المس بكف يد باطنا أو ظاهرا لما ذكرنا انتقض الوضوء. فلو قدر أن المس تعلق بالخصيتين لم ينتقض الوضوء، وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فإنه لا ينتقض الوضوء. وأطلق المصنف المس فلم يقيده بوجود الشهوة، وهذا هو الفرق بينه وبين سابقه. ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة، وأما في مس الفرج فلا يشترط ذلك، ويشتركان في كون المس بلا حائل، ويشتركان في كون المس بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره، ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه وتقليبه، لا من يصب الماء عليه، فإنه لا يسمى غاسلا، لا من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به، واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، فمن ارتد انتقض وضوءه. وقوله وهي تحبط الأعمال كلها للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها، للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها. والمذهب أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليه، أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فشرط حبوط العمل المذكور في الآية اثنان، أحدهما الردة والآخر الموت عليه، أحدهما الردة والآخر الموت عليها. فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمل، فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفيه بيان أن الخارج من السبيلين مطلقا، ومس المرأة ناقض للوضوء، وفيه أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. فالأول في قوله من الغائط، وهو أصلا اسم موضع قضاء الحاجة، ثم جعل اسما للحاجة نفسها، فالغائط هو المتسع من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم، ثم سمي الخارج نفسه من قبل أو دبر بهذا الاسم، فكل ما خرج من السبيل قبلا أو دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله أو لامستم النساء، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم، أي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفيه بيان أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، للأمر بالوضوء منه. وتقدم أن الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم أكل لحم الجزور مع ورود الأحاديث بلحوم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما جزر لا بمطلق لحم الإبل. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ومعنى قوله وصححه أي الترمذي، أي حكم عليه بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح. العلماء متفقون أن تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح، وإن اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان، إحداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة، وهي حسن صحيح أو صحيح، والأخرى معنى تلك العبارة، أي وجه الجمع بين قوله حسن أو صحيح. ودلالة الحديث على الناقض في قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالنزع إلا من الجنابة، أن ينزعوا خفافهم ويغتسلوا، وأما في هؤلاء المذكورات فإنهم يمسحون، فهن من نواقض الوضوء، ففيه بيان أن الخارج من السبيلين وما يزول به العقل أو يغطى أنهما ينقضان الوضوء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وبخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
تقدم أن الحدث منه أصغر ومنه أكبر، وأن رافع الأصغر هو الوضوء، ورافع الأكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الأصغر أتبعه بهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الأكبر، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ومسائل الباب ترجع إلى أمرين: أحدهما ما يوجب الغسل، أحدهما ما يوجب الغسل، والآخر صفة الغسل، والآخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، في جميع بدنه على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال، دل عليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء. والثالث أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، هما كونه طهورا ومباح، هما كونه طهورا ومباحا. والرابع أن استعماله في جميع البدن، فلا يتعلق بأربعة أعضاء كما في الوضوء، أن استعماله متعلق بجميع البدن لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء. والخامس أن له صفة معلومة أي مبينة يختص بها، أن له صفة معلومة أي مختصة مبينة، أي مبينة يختص بها. وتقدم أن تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإنهم لا يشترطون هذا القيد، فلو استعمل ماء طهورا مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير غسل فعند الحنابلة لا يصح غسله، وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبا، ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه، أي إذا وجد صار الوضوء صار الغسل واجب، إذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم أنهم في الوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون وانقطاع موجب، وانقطاع موجب أي ما أوجب الوضوء واستدعاه، وهذا الموجب هو الناقض، وبه عبر صاحب الإقناع بقوله وانقطاع ناقض. المقصود أن تعلم أن ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا، إما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الأصغر، وإما غسلا في باب الغسل في الحدث الأكبر. وصفة الغسل هي حليته، وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره، هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فأما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله ويجب الغسل من الجنابة، إلى قوله وإسلام الكافر. فالموجب الأول في قوله ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة، وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما. فالحال الأولى في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، والحال الثانية في قوله أو بالتقاء الختانين. فأما الحال الأولى المذكورة في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، أي خروج المني بحصول الجماع وهو الوطء أو غيره كاحتلام ونحوه، أو غيره كاحتلام ونحوه. وأما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله أو بالتقاء الختانين، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل. وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه، وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه، فإنهما يختانان في القبل. وهذا الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين، وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الأول خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، وتشترط لذة في غير نائم، وتشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، متصلة بلا حائل في فرج أصلي. ومرادهم بالحشفة ما دون موضع القطع من الذكر، ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر، فإن الذكر تؤخذ منه جلدة، فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة. فإذا غيبت في فرج أصلي بلا حائل قبلا أو دبرا وجب الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض. والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاس وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة والفرق بينهما أن دم الحيض هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم وأما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة فإذا خرج من المرأة دم حيض أو دم نفاس وجب عليها الغسل. وإذا كان الخارج غير وإذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلا دم لم يجب عليها الغسل. ويشير إليه الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم. أي لو قدر أن امرأة وضعت ولدها بلا دم خرج منها فإنه لا يجب عليها الغسل. فموجب الغسل في نفاسها هو الدم لا خروج الولد. فموجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد. ويلحق بدم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم أو أكثر قليلا فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد فإذا مات الميت وجب تغسيله. واستثني من ذلك الشهيد، والشهيد عندهم اسم قتيل معركة مع الكفار والموجب الخامس في قوله وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مرتدا. فلو قدر أن أحدا من أهل الإسلام ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة إجمالا 5 و6 عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد أعرض عنه المصنف وهو انتقال مني ولو لم يخرج فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل. يحس به الرجل في صلبه أي ظهره، وتحس به المرأة في ترائبها أي صدرها. ثم ذكر المصنف 4 أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، وهما إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وكذا بانتقال المني ولم يخرج، وكذا انتقال المني ولو لم يخرج، فإنه يعد عند الحنابلة جنابة، إنه يعد عند الحنابلة جنابة، لأن أصل اسم الجنابة من البعد، لأن أصل اسم الجنابة من البعد. والمني لم يخرج إذا أحس العبد بانتقاله فإنه أجنب عن موضعه، أي ابتعد عن موضعه، كمن ارتعد فأحس بخروج المني منه ولو لم يخرج، فإنه قد حصل بالانتقال أن المني أجنب عن موضعه، أي أخذ جانبا مبتعدا عن موضعه، فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالآية المذكورة تدل على ثلاثة من موجبات الغسل عند الحنابلة. الأول انتقال مني ولو لم يخرج، والثاني خروج المني من مخرجه، والثالث تغييب حشفة أصلية، متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والدليل الثاني قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن. وفيه بيان أن خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل، فإن معنى قوله تعالى فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. والآية تتعلق بالحيض أصلا، وألحق به النفاس، باجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة، والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وهذا يروى في عدة منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى، يراد بها الإشارة إلى هذه الأحاديث، ووقع في النسخة التي بأيدي الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وجرى عليه الشراح، وهذا وهم فاحش جدا، لأنه إذا كان الكلام على هذه الصفة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فإنه ليس معدودا في موجبات الغسل، وإنما عد المصنف هو والحنابلة هذا في جملة نواقض الوضوء، إذ قالوا وغسل الميت، أي أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء فهم لا يوجبون عليه الغسل، والغسل عندهم في حقه مستحب، فالغسل عندهم في حقه مستحب. والكلام هنا في موجبات الغسل، فلا يمكن أن تكون العبارة هاهنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصواب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة المصنف ثم على أيدي أصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام، أن أول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه، فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه إذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من أعرض عنها ولم يتفطن لما فيها ظانا أنها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بأيديهم، ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الأغسال المستحبة. ونظير هذا ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، أن مصنفها قال وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذه النسخة غلط، والصواب وهي موجودة في جميع قرون الأمة. فمن أراد أن يشرح كتابا فينبغي أن يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفه خاصة، أو يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يغتسل، وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، مبينا أن هذه الصفة مركبة من خمس أحوال. خمس ولا خمسة أحوال؟ لماذا؟ أحسن، حال مؤنثة فتصير خمس أحوال. فالحال الأولى في قوله فكان يغسل فرجه أولا، والفرج هنا هو القبل، والفرج هنا هو القبل، فيبتدئ بغسل فرجه ليزيل ما علق به من مني أو غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا، أي كوضوء لصلاة، أي كوضوء لصلاة. فإذا أطلق اسم الوضوء فالمراد به ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه، فالحثو هو الإلقاء بما في اليدين على الرأس، يرويه بذلك أي يوصله إلى أصول شعره، أي يوصله إلى أصول شعره حتى تتروى جلدة رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي يرسل الماء على سائر جسده أي بقيته، مبتدئا بيمينه ثم يساره، والإفاضة إرسال الماء بكثرة، والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه، لأن الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال، فربما علق بهما شيء من شعر أو أذى، فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه. وهذه الصفة المذكورة هي أكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير، فإنه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هنا فقدم ذلك بقوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم ذكر الفرض من الغسل فقال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. وتقدم أن الفرض إيش؟ نعم الركن بعبارة إيش يعني؟ نعم إيش؟ المجزئ. وتقدم أن الفرض هنا هو الركن، وقلنا إن الفروض التي تذكر في فروض الوضوء أو فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغير، ما يدخل في الماهية أي في الحقيقة ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. والمذكور فيها يكون هو المجزي، والمذكور فيها يكون هو المجزي في وضوء أو غسل، فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، فإذا أخذ الماء فأرسله على جسده رأسه وبدنه وتمضمض واستنشق فإنه يكون قد جاء بالمجزي، فصار الغسل له صفتان، الأولى صفة الغسل الكامل وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صفة الغسل المجزئ وهي المذكورة في الفرض هنا، وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه إليه أن مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق، إذ هما من جملة غسل الوجه، إذ هما من جملة غسل الوجه، فيتمضمض ويستنشق مع إرسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه أن الطهارة نوعان، إذ قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، إذ قال: الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. انتهى كلامه، ولم يشر حينئذ إلى النوع الثاني وهو المذكور هنا. فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك، وبينا حينئذ أن مراده بقوله الطهارة نوعان أي التطهير باعتبار رافع الحدث، أي التطهير باعتبار رافع الحدث، وأنه نوعان، أحدهما أصلي وهو بالماء، والآخر بدلي وهو بالتراب. وبينا حينئذ أن الطهارة نوعان، لكن باعتبار تعلقها بالأحداث والأخبات، فأحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخبات. والمقصود أن تعلم أن قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم، استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور. الأول أنه مشتمل على عمل، أشير إليه بقولهم استعمال، أنه مشتمل على عمل أشير إليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه تراب دون غيره، أن المستعمل فيه تراب دون غيره. والثالث أن التراب المستعمل له صفة تختص به، أن التراب المستعمل له صفة تختص به، فهو تراب معلوم. وصفته عندهم أنه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وصفته عندهم أنه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. والرابع أن الممسوح في التيمم الوجه واليدان، أن الممسوح في التيمم الوجه واليدان. والخامس أن المسح يقع على صفة معلومة، يقع على صفة معلومة. ثم ذكر المصنف منزلة التيمم فقال: وهو بدل عن طهارة الماء. فإن الطهارة بالماء أصلية، والطهارة بالتراب بدلية كما تقدم. فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل، والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه، والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الأول أن المستعمل فيهما ترى، أن المستعمل فيهما ماء والمستعمل فيه تراب، أن المستعمل فيهما ماء والمستعمل فيه تراب. والثاني أن استعمال التيمم يتعلق بعضوين، أن استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان. وأما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ بأربعة أعضاء. وأما الوضوء فيتعلق بأربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما الغسل فيتعلق بالبدن كله، وأما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث أن التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل، أن التيمم له صفة تباين أي تخالف وتفارق صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المصنف موجب التيمم فقال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيشرع للعبد أن يتيمم بالتراب إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كلها أو بعضها لعدمه أي لفقد الماء وعدم وجوده، أو خوف ضرر باستعماله كأن يزيد به مرض عضو به جرح أو يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير إليها الحنابلة بقولهم: لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله، لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله انتهى، أي بأن يكون الماء معدوما أو يحصل ضرر باستعماله على ما مثلنا، أو بطلبه كأن يخاف على نفسه هلكة أو على رفيقه أو على حرمته من امرأة أو جارية له، فإذا وجد شيء من ذلك أبيح له أن يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة التيمم بالتراب من استعمال الماء: فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لأن فعلها قام، وإذا كان الفعل أقام فإن الميم تكون مضمومة مقام، فإن الميم تكون مضمومة مقام. فمثلا: خير المسجد المقام والميمن، خير المسجد المقام والميمن، روي هذا عن ابن عمرو بإسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم؟ ليش فعلها ايش؟ كيف اقام؟ يعني أقام للصلاة؟ في الصحيحين: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك، قام مقامك يعني قام في الصلاة. فالمقام المراد به موضع الإمام، المقام هنا المراد به موضع الإمام، فخير المسجد موضع الإمام وميمنة الصف. ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة أخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة أدرج المصنف فيها مضامين أبواب مختلفة تتعلق بالتيمم، فمضمنها ثلاثة أشياء أحدها شروط التيمم وثانيها واجب التيمم وثالثها صفة التيمم فأما شروط التيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الأحداث فمن شروط التيمم النية، واقتصر عليها المصنف لجلالتها ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الأحداث أي يتوجه بقلبه إلى رفع ما عليه من الأحداث فينويها جميعا، كأن يكون عليه حدث أصغر وحدث أكبر فينوي هذه الأحداث جميعا، فلو نوى واحدا دون آخر لم يقع إلا على ذلك الواحد ولم يكن مجزئا وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وأما واجب التيمم فهو المذكور في قوله ثم يقول بسم الله والواجب ما يدخل في ماهية الشيء وقد يسقط لعذر أو يجبر بغيره وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر فلو نسي أو جهل وتيمم فإن تيممه يكون صحيحا. وأما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، فإذا أراد العبد أن يتيمم فإنه يضرب التراب بيديه، والمراد باليدين هنا الكفان، والمراد باليدين هنا الكفان، والكف كما تقدم هي راحة اليد والأصابع المنغلزة فيها، فهي تسمى كفا، وظاهر الراحة تابع لها، وظاهر الراحة تابع لها، فالراحة اسم لباطن الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب بكفيه بباطنهما على التراب مرة واحدة، ويمسح بهذه الضربة وجهه وكفيه، وصفة ذلك أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، إذا ضرب هذه الضربة فعلق به التراب فإنه يمسح الوجه بباطن الأصابع، بباطن الأصابع. ولا يشترط كغسل الوجه أن يمسح ما تحت شعر خفيف، ولا يشترط كما في غسل الوجه أن يمسح ما تحت شعر خفيف، بل يمسح بباطن أصابعه وجهه ثم يمسح يديه، وصفة ذلك أن يمسح اليمنى، أن يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى، يبتدئ من أصابعه حتى ينتهي إلى كوعه، حتى ينتهي إلى كوعه، والكوع هو العظم الناتي خلف إيش؟ خلف الإبهام، فهذا هو المنتهى، فما يحاذيه هو منتهى، مما يسمى رصغا، مما يسمى رصغا، ثم يفعل ذلك باليد الأخرى فيمسحها على الصفة المذكورة. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين أو تقديم اليدين على الوجه، فإنه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، ولو كان الترتيب مرادا عنده لقال يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه، والمذهب أنه يقدم مسح الوجه ثم يمسح كفيه. ثم ذكر أن للعبد أن يضرب ضربتين، فقال فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي يجوز أن يضرب في تيممه ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى لليدين. والمعتمد في المذهب أن المتيمم يضرب ضربة واحدة. ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم، فالدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفيه بيان أن التيمم بدل عن استعمال الماء، وفيه بيان أن التيمم بدل عن استعمال الماء، وأن المتيمم به هو التراب، وأن المتيمم به هو التراب لقوله صعيدا، وأن هذا التراب له صفة معلومة، وأن هذا التراب له صفة معلومة هي المذكورة في قوله طيبا، هي المذكورة في قوله طيبا، وهي عند الحنابلة أن يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد، وأن المتيمم يمسح وجهه ويديه، وأن المتيمم يمسح وجهه ويديه. والدليل الثاني حديث
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الحديث متفق عليه. وفيه بيان أن التيمم طهور للمسلم إذا لم يجد الماء، لقوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فهو يتطهر بالأرض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد: من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة.
من الجاري في عادة المصنفين أنهم يلحقون بالباب أشياء تعد تابعة لا أصلية. من الجاري في عمل المصنفين أنهم يلحقون بالباب أشياء تعد تابعة لا أصلية، كالواقع من المصنف هنا. فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم، ووقع ذكرها فيه باعتبار أن المصنف فرغ مما يرفع به الحدث أصلا وبدلا، باعتبار أن المصنف فرغ مما يرفع به الحدث أصلا وبدلا، فهو يرفع أصلا بالماء وضوءا وغسلا، ويرفع بدلا بالتيمم، فناسب أن يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث أصغر أو أكبر. فقد تقدم أن الحدث نوعان: أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على المحدثين حدثا أصغر أو أكبر، فهذه المحرمات نوعان: أحدهما المحرمات على المحدث حدثا أصغر، المحرمات على المحدث حدثا أصغر، والآخر المحرمات على المحدث حدثا أكبر. فأما النوع الأول وهي المحرمات على المحدث حدثا أصغر، فهي المذكورة في قوله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف. فيحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور: أولها الصلاة، وثانيها الطواف بالبيت، والمراد به الكعبة، وثالثها مس المصحف. والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن أو بعض، والمصحف اسم للديوان أي الكتاب الجامع للقرآن أو بعضه، فما كان كذلك فإنه يسمى مصحفا. فالكتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا، وكذلك الأرباع أو الأعشار، فمثلا ما يسمى بربع ياسين أو العشر الأخير يشمله اسم المصحف، فلا يجوز للعبد أن يمس. والمس هو الإفضاء باليد بلا حائل، فلو أنه مسه، فلو أنه لبس قفازا ونحوه وقلب به ورق المصحف فإن هذا لا يسمى مسا. وكذا لو استعمل عودا ونحوه في تقليب صفحاته فإنه لا يسمى مسا. وكذا لو حمله في صندوق أو حقيبة أو بعلاقة ونحوها فإن هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا وهي مس التفاسير، وهي مس التفاسير، فهل تندرج أو لا تندرج؟ يقول الأخ إذا كانت كلمات التفسير أقل أو أكثر، أكثر إذا كانت أكثر فإنه يجوز المس، وإذا كانت أقل لا يجوز المس. طيب ها، إذا سمي تفسيرا فيجوز المس، إذا سمي تفسيرا فإنه يجوز المس. يجوز مس نص التفسير دون نص الآية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا صار تفسير. طيب الجواز يجوز مس. نعم إذا غلب على اسم المصحف يسمى مصحف، إذا غلب على اسم التفسير يسمى تفسير. عن سليمان موضع له أصالة، موضع له أصالة، يعني كان وضع مصحف مصحف، إذا وضع تفسير تفسير. تمام. طيب اللي الآن موجود بأيدينا مصاحف بحاشية التفسير، هذه وضع المصحف وضع التفسير. هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان، لم يكن موجودا فيما سلف هذه الصورة الموجودة اليوم، إنما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الآيات، لا أن يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين لو رجعتم إلى طبعاته الأولى القديمة تجدون أن الآيات وكلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع، وأما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة والكلام كلام المفسرين مع الآيات موجود أيضا في إيش؟ في الحاشية. فهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء يقولون ويجوز مس المصحف إذا كان، ويجوز مس التفسير إذا كانت كلماته أكثر، يجوز مس التفسير إذا كانت كلماته أكثر، هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا، فإذا كانت كلمات التفسير أكثر فهو تفسير، وإذا كانت كلمات القرآن أكثر فهو مصحف، لكن هذا في الصورة السابقة. أما الصورة الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير، مصحف بهامشه التفسير، فما وجد من مصحف هامشه التفسير فهذا مصحف، وأما إذا كان التفسير مع الآيات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بأنه إذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا، وإذا كان أقل فهو مصحف. وأما النوع الثاني وهو المحرمات على من أحدث حدثا أكبر، فذكر المصنف أنه يحرم عليه أمران زيادة على الثلاثة المتقدمة. الأول قراءة شيء من القرآن، قراءة شيء من القرآن أي بلا مس، أي بلا مس، كأن يقرأ من ظهر عن ظهر قلب غيبا، فإن قرأه من غير قصد قرآنيته جاز، فإن قرأه من غير قصد قرآنيته جاز، كأن يكون ذكرا ونحو ذلك، كأن يعطس العاطس فيقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين، فهي آية لكنه لا يقصد قرآنيتها، وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني أن لا يلبس في المسجد بلا وضوء، فيحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء، واللبث هو المكث، واللبث هو المكث. فمن أراد من المحدثين حدثا أكبر أن يلبث في المسجد فيجب عليه أن يخففه بوضوء. وخرج بقولهم اللبث في المسجد المرور فيه، وخرج بقولهم اللبث في المسجد المرور فيه، فيجوز المرور فيه بلا وضوء، فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة أن تأمن تلويث المسجد، وشرطه في حق المرأة أن تأمن تلويث المسجد. ثم ذكر ثلاثة أمور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم. فالأول أنها لا تصوم فيحرم عليها الصيام، والثاني أنه لا يجوز وطؤها، أي يحرم إتيانها في فرجها دون غيره، فيجوز للرجل أن يستمتع من امرأته حال حيضها بما شاء سوى موضع الوطأ، والثالث طلاقها، فلا يجوز للرجل أن يطلق المرأة حال حيضها أو نفاسها.
الله عليكم. قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
هذه الجملة من القول من تابع التابع، هذه الجملة من القول من تابع التابع. فإن المصنف لما ألحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا أصغر أو أكبر، وختم بما يحرم على الحائض والنفساء، ذكر ما يتعلق بدماء المرأة، واقتصر على الحيض لأنه أصل دمها، فقال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، أي أن الأصل في الدم الخارج من فرج المرأة أن يكون حيضا. ثم قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذه 3 مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة الأولى حد سن الحيض، حد سن الحيض، فإن الحنابلة يقولون: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. والمسألة الثانية حد قدره، أي مدته، أي مدته، فإن الحنابلة يقولون: أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليه، أقله يوما وليلة وأكثره 15 يوما ولياليها. والمسألة الثالثة تكراره، والمسألة الثالثة حد تكراره، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر، فإن الحنابلة يشترطون في ذلك تكرار ذلك، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر. وأما المصنف رحمه الله فإنه ذهب إلى خلاف ذلك، بأنه لا حد لسنه، فيمكن أن تحيض قبل 9 أو بعد 50، ولا حد لقدره، فيمكن أن تكون أقل من اليوم والليلة، يمكن أن تكون أكثر من 15 يوما بلياليها، ولا حد لتكرره فيما تثبت به العادة أو يثبت به تغيرها. ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا، فقال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، فيحول عن هذا الأصل في حالين: الحال الأولى أن يطبق الدم على المرأة، أي أن يستمر بها، أن يطبق الدم على المرأة أي أن يستمر بها فلا ينقطع. والحال الثانية أن ينقطع عنها يسيرا، أن ينقطع عنها يسيرا أي مدة يسيرة. فإذا طرأت عليها إحدى هاتين الحالين فإنها تصير مستحاضة. ودم الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. وأما دم الاستحاضة فهو دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم، يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان، فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان: أحدهما أن دم الحيض جبلة أي طبيعة وعادة، أن دم الحيض جبلة أي طبيعة وعادة. وأما دم الاستحاضة فهو من علة أي من مرض، فهو من علة أي من مرض. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض، فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض. والآخر أن دم الحيض له وقت معلوم، أن دم الحيض له وقت معلوم، ينتاب المرأة كل شهر، ينتاب المرأة كل شهر. وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم، وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة، ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة، فقال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم. فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال، الحال الأولى استحاضة المعتادة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة، بأن تكون عادتها في الشهر، خمسة أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تجلس عادتها أي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها 7 أيام ثم زاد الدم عن هذه الأيام 7، فإن الزائد عن هذه الأيام 7 هو دم استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، والحال الثاني حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، فإنها ترجع إلى تمييز الدم، فإنها ترجع إلى تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاض، بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض أسود، فإن دم الحيض أسود أو شديد الحمرة له رائحة كريهة، أو شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته، مع ثخانته. وأما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون، فهو دم خفيف اللون لا رائحة له، لا رائحة له ولا ثخانة، لا رائحة له ولا ثخانة. فإذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت إلى التمييز، كأن ترى المرأة دما أسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا أي أشقر وهو أحمر غير قاني لا رائحة له ولا ثخانة، فالأول حيض والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة أو المبتدأة غير المميز، وهي حال المعتادة المتحيرة التي أصابت الحيرة أو المبتدأة غير المميزة، فإنها ترجع إلى عادة النساء، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة وهي ستة أيام أو سبعة أيام، فتقعد في هذه الأيام الستة أو السبعة لا تصلي ولا تصوم، ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف أنه في الحال الثالثة فزع إلى عادة النساء، فزع إلى عادة النساء وهي الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكرار، وهو الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء، فالفقهاء رحمهم الله يرجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء. فإذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل سبع تسع ولا بعد خمسين، أو في قولهم وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوم بلياليها، بأن هاتين المسألتين لا دليل عليهما، فاعلم أنه لم يفهم الباب، فإن باب الحيض مبني على عادة النساء، فتتبع عادة النساء أفاد أن المرأة لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين، وأن أقله كذا وأكثره كذا، وما خرج عن هذه العادة فإنه نادر، والنادر لا عبرة به. وإذا لم يرجع إلى ما تضبط به الأحوال فإنه لا يمكن انتظام الأحكام، فالذي يترك الباب مطلقا ها هنا من غير رده إلى أصل ما عليه النساء تضطرب عليه مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها الفقهاء، فإن الفقهاء ضبطوها بأشياء يمكن الحكم بها، وأما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه، والشريعة لا تحيل على المبهمات، والشريعة لا تحيل على المبهمات ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراح الحديث عند حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث بأن الصحيح أن القلتين لا يعرف تقديرهما، فهذا قول ظاهر فساد، لأن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فإن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فهي أحالت الناس على شيء معروف عندهم، فهم يعرفون القلة ويعرفون قدرة، هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدرها، فأحالت الشريعة على المعروف عندهم، ولا بد أن يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقديره. ومن تتبع كلام الفقهاء من أهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير، وهو المذكور عند الحنابلة بتقديرهم السابق ثم بالتقديرات المعاصرة. ومما ينبه إليه أن هذه الأحكام وأمثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه إلى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها. واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير القلتين، اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في كتاب التنكيل، ثم قايسه بكلام غيره، تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب. بقي مما جرت به العادة أن نذكر المسائل التي خالف فيها المصنف مشهورة المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء، ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب في نواقض الوضوء؟ وش به؟ هو يقول لك أكل لحم الجزر ناقض، ينقض. ايش؟ اي هذا بالمفهوم، يقول الاخ اني قال وهي تحبط الاعمال كلها، المذهب عندهم انه مع الموت عليها، وقلنا ان مثل هذا يصير ايش بالمفهوم، ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب، فعبارة المذهب تفسرها. ما يشترط، لا يشترط، قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة اليه، نحن في المذكور لفظا، هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء المذهب، وقال مس المرأة بشهوة، هذا المذهب، المذهب مو مطلق، مس المرأة بشهوة وهذه ترك شيء لا يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء لا شيء فيه، وباب ما يوجب الغسل هذا تركه، اعتقال المالي تركه، لا نجزم أنه خلاف المذهب، قد ترك اختصارا. نعم، كيف تسمية؟ قال ترك الشيء ما يشترط واجبه، يعني واجب الغسل ما يشترط تسمية، لكن ما يشترط أن ذكر شيء، والمضمض الاستنشاق مندرجة في قوله غسل جميع البدن، هي يندرج هذا إنزال المني بوطن أو غيره، عبارة جامعة، هذا أيضا لا شيء فيه. الباب الثالث باب التيمم بأقسامه الثلاثة، هذا عندكم واجب، عندكم واجب باب التيمم، استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب، هذا فيه أكثر من شيء خالف فيه المصنف المذهب، فمن أول الباب إلى آخره يكون واجب عليكم، تأتون به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسئلة الدرس الثلاثة، هذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب وكيف يكون التحضير للدرس في المنزل؟ الطريقة المثلى عند تلقيك متنا ما سواء هذا أو غيره تدور على ثلاثة أمور، أولها نظرك في مسائل الكتاب قبل وصولك إلى الدرس، فتنظر إلى مسائل الباب وتتفهمها قبل أن تحضر الدرس حتى يحصل لك فهم صحيح تعرفه ببيان معلمك، أو فهم أخطأت فيه فيصقل ذهنك بمعرفة الصواب والخطأ منه، فإنك إذا واصلت مران ذهنك صار ذهنك دقيقا حديدا. فمن أقوى ما ينتفع به الطالب أن ينظر في المسائل أكثر من مرة نظرا يتفهم به المعاني قبل وصوله إلى الدرس، وينظر في المتن وحده دون شرح، فيكون نظره مختصا بألفاظ المتن فقط. وثانيها أن يكون حاضر القلب في درس معلمه، أن يكون حاضر القلب في درس معلمه مقيدا عنه ما يسمعه من البيان. فحضور المعاني في القلب على قدر حضور قلبك في فهم ما يلقى إليك وتقييدك له. والثالث مراجعته ما قيده بعد فراغه من درسه مرات كثيرة، فينظر فيما كتب مرات ومرات قبل الدرس القادم. فإذا جمع هذه الثلاث في كل متن يدرسه صارت له ملكة قوية في هذا العلم. فهذه الطريقة المثلى للاستفادة من الكتاب. أما أن ينظر في شروح قبل أو ينظر في شروح بعد أو ينظر في شرح أثناء الدرس فكلها ضارة، وأشدها ضررا من ينظر في شرح أثناء الدرس، فهذا يحبس نفسه عن كلام معلمه فلا يفهمه بحجاب غيره، ويحجب قلبه عن فهم كلام غيره لما يلقى في أذنه من كلام معلمه، فصار كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان الشيوخ فيما مضى لما كان الشيوخ شيوخا يزورون الطلبة الذين يحضرون الدرس، وإذا احتيج إلى شرح اقتصر على كونه بيد المعلم يقرأ منه ما يراه مناسبا لهم. ومثلها في الضرر وإن كان أقل النظر في الشروح بعد أو قبل، فينبغي أن تجرد نظرك على الأمر الذي ذكرناه لكم. السؤال الثاني يقول: الأواني المستخدمة في القهوة والشاي المطلية بلون ذهبي أو فضي هل هي داخلة التحريم؟ الألوان التي ليست حقائق هذه لا تعد من جملة ذلك، فالمذهب أو المفضل إذا لم يكن ذهبا ولا فضة وإنما هذا اللون نفسه دون حقيقته فهذا لا يدخل. إذا كان لونا لا حقيقة له في كونه ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في الممنوع من الأواني، فالممنوع هو الذهب أو الفضة. أما إذا كان يقال لونه ذهبي يعني يجعل له صبغة كاللون الذهبي أو لون فضي بأن يجعل له صبغة كالفضة وليس ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في التحريم. يقول: هل كلمة الآيات الواردة في حديث أبي هريرة أعطيت من الآيات ما آمن على مثله من البشر بمعنى الآيات الكبرى لتكون أل فيها للعهد أو للعموم أم أنها على الجملة الثالثة غير واضحة؟ المقصود بالآيات في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، المقصود بها الآيات الكبرى. فدلائل النبوة كما تقدم هي بنص القرآن تسمى آيات كبرى، فأعظم الآيات الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. فمثلا شق القمر هذه آية كبرى، لكن القرآن أعظم من هذه الآية ومن غيرها من الآيات الكبرى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 39,400,000 و40,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نعم.
الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة، أتبعه بباب في نواقض الوضوء، وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد بإيجاد صفته. فالوضوء له جهتان: إحداهما جهة وجود، وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، إحداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء، والأخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء. فإن العبد إذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوءه وصار موجودا، فإذا طرأ عليه ناقض أو أكثر مما هو مذكور في باب نواقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي مبطلاته، وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، أي ما يعرض للعبد طارئا على وضوئه فتزول معه الآثار المرتبة على الوضوء، كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف أو غيرها مما يؤمر بالوضوء له أمر إيجاب أو أمر استحباب. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية، فالناقض الأول في قوله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، وقوله وهي متعلق بالترجمة أي نواقض الوضوء، ثم ما بعده شروع في عد تلك النواقض واحدا واحدا. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فكل إنسان له سبيلان، أحدهما سبيل في قبله هو مخرج البول من الرجل عادة، ومخرج البول والدم من المرأة عادة، والآخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة. والجاري في لسان الفقهاء إراده بالإفراد بقولهم: الخارج من سبيل، فالتثنية للإفصاح عن حقيقته،
إذ كل إنسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج، لا يريدون به ذات الخارج، لا يريدون به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا إلا إذا باين مخرجه وخرج منه، فإذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج إشارة إلى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة، لا لإرادة الخارج نفسه من جهة ذاته. وقوله مطلقا أي على أي حال كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو نجسا، فكل ما خرج من سبيل في قبر أو دبر فإنه يكون ناقضا. فلو قدر أنه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه بغلبة حال أو نحوه، فإنها إذا خرجت من دبره تعد ناقضة أم غير ناقضة؟ تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا. وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فإنه ينقض الوضوء وهو معدود في موجبات الغسل الذي هو أعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الأكبر للأصغر. والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد، والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الأفراد. والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه، فإذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه دون إرادة ما خرج من سبيل فقط، فإن الناقض هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد. فلو خرج من أنفه أو رأسه أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم، أي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء وصديد، فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء. ومعنى قوله الكثير أي الفاحش الذي يحكم بكثرته. ومذهب الحنابلة أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أنه يفحش في نفس كل أحد بحسبه، أي يعول على حكم العبد نفسه في كون الخارج النجس منه كثير أو غير كثير. وهذا الناقض يشير إليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا، الخارج النجس من البدن إذا كان فاحشا. ف فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا كدم وقيء، فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به، والآخر أن يكون كثيرا، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه، فإنه ذكر في المختارات الجلية أن الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء، فترجيح المصنف أن هذا لا يعد ناقضا، والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية، وعول على كون ما في المختارات الجلية هو المعتمد عنه لأمرين: وعول على ما في المختارات الجلية أنه المعتمد عنه لأمرين أحدهما تأخر وضعه تصنيفا، تأخر وضعه تصنيفا، فإن تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين، والآخر أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب، أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته على خلاف المذهب. وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه أن كتاب منهج السالكين لا يصح القول بأن ما فيه هو الترجيحات المعتمدة عن مصنفه، فمصنفه وضع الكتاب أصلا وفق مذهب الحنابلة، واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو إليه حاجة المتعلم، وترك أشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه الآخر المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها المصنف في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها، لأن من الناس من يتوهم أن كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه، وليس الأمر كذلك باعتبار ما انتهى إليه أمره، فإن الشيء يكون راجحا عند الفقيه في زمن ثم يترجح له خلافه، وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد فيها للفقيه، وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء سبعة أقوال، كالمنقول عن أحمد في الروايات السبع والست والخمس وما دونها، فإن هذه الروايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الأدلة أو ما احتف بتلك المسألة في زمان أو مكان أو فاعل، وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي بل تؤكد أصالة نظر الفقيه، وأنه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل أو حال كزمان أو مكان أو فاعل. والناقض الثالث في قوله وزوال العقل بنوم أو غيره، والمراد بقوله أو غيره ما في معناه كالإغماء أو التخدير ببنج أو سكر. فإذا زال العقل انتقض الوضوء. وتسمح المصنف في العبارة المؤدية عن هذا المعنى بقوله وزوال العقل، ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. والفرق بين الزوال والتغطية أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، أن العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة أو حكما، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير، فحقيقته كمجنون وحكمه كصغير. وأما في التغطية فيكون العقل موجودا، وأما في تغطيته فيكون العقل موجودا لكن سطى عليه ما أذهب حكمه في تلك الحال كالنوم أو الإغماء أو السكر. والناقض الرابع في قوله وأكل لحم الجزور، والجزور اسم للإبل، سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل، باعتبار ما يقطع منها ويفصل، فهي أشد بهائم الأنعام في محاولة فصل لحمها عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك، فلا نقض عندهم برأس أو كبد أو كرش أو مصران، فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها. فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر بقطعه وفصله مما تعلق بعظم، أما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة إلى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم. واختار المصنف رحمه الله في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، واختار المصنف في كتابه الآخر المختارات الجلية أن النقض يقع بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأس بعير ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فإنه ينتقض وضوءه. والناقض الخامس في قوله ومس المرأة بشهوة، والشهوة هي اللذة، وشرط المس أن يكون بلا حائل، وشرط المس أن يكون بلا حائل، بأن يفضي ببشرته إلى بشرتها، بأن يفضي إلى ببشرته إلى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد، اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عنده، فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم، أحدهما الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، الإفضاء بالمباشرة بلا حائل، والآخر وجود الشهوة وهي التلذذ، وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر أن رجلا يلبس قفازا في يده، مس بشرة امرأة، فإن وضوءه لا ينتقل. وكذا لو أنه مسها مفضيا إليها ببشرته بلا شهوة فإنه لا ينتقض أيضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية، تشمل كل امرأة ذات محرم أو أجنبية. فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل انتقض وضوءه، وكذا لو كان مع أجنبية يحرم عليه مسها فمسها مفضيا إلى بشرتها مع وجود الشهوة فإنه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج، والفرج اسم للقبل والدبر معا، اسم للقبل والدبر معا، ومحله من الرجل ذكره، ومحله من الرجل ذكره دون غيره، ذكره دون غيره. ومن المرأة موضع الوطء منها، ومن المرأة موضع الوطء منها دون ما أحاط به، دون ما أحاط به. ومنهما معا في دبر حلقته، ومنهما معا في دبر حلقته. فإذا وقع المس بيد، فإذا وقع المس بيد باطنا أو ظاهرا، فإذا وقع المس بكف يد باطنا أو ظاهرا لما ذكرنا انتقض الوضوء. فلو قدر أن المس تعلق بالخصيتين لم ينتقض الوضوء، وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فإنه لا ينتقض الوضوء. وأطلق المصنف المس فلم يقيده بوجود الشهوة، وهذا هو الفرق بينه وبين سابقه. ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة، وأما في مس الفرج فلا يشترط ذلك، ويشتركان في كون المس بلا حائل، ويشتركان في كون المس بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره، ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه، والغاسل هو المباشر للميت بدلكه وتقليبه لا من يصب الماء عليه، فإنه لا يسمى غاسلا. لا من يصب الماء عليه فإنه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به، واختار المصنف في المختارات الجلية أن الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر، والمراد بها الخروج عن الإسلام إلى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، سميت ردة باعتبار رجوعه عن الإسلام، فمن ارتد انتقض وضوءه. وقوله وهي تحبط الأعمال كلها للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها، للدلالة على أن الوضوء واحد من تلك الأعمال فيبطل بها. والمذهب أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليه، أن الردة تحبط الأعمال كلها عند الموت عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فشرط حبوط العمل المذكور في الآية اثنان، أحدهما الردة والآخر الموت عليه، أحدهما الردة والآخر الموت عليها. فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمل، فإن ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفيه بيان أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء، وفيه أن الخارج من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. فالأول في قوله من الغائط، وهو أصلا اسم موضع قضاء الحاجة، ثم جعل اسما للحاجة نفسها، فالغائط هو المتسع من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء حاجاتهم. ثم سمي الخارج نفسه من قبل أو دبر بهذا الاسم، فكل ما خرج من السبيل قبلا أو دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله أو لامستم النساء، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، فهو عند الحنابلة المس للمرأة، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وقواه عندهم القراءة الأخرى أو لمستم النساء، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم، أي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفيه بيان أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، للأمر بالوضوء منه. وتقدم أن الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم أكل لحم الجزور مع ورود الأحاديث بلحوم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما جزر لا بمطلق لحم الإبل. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ومعنى قوله وصححه أي الترمذي، أي حكم عليه بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح. العلماء متفقون أن تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح، وإن اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان، إحداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة وهي حسن صحيح أو صحيح، والأخرى معنى تلك العبارة، أي وجه الجمع بين قوله حسن أو صحيح. ودلالة الحديث على الناقض في قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالنزع إلا من الجنابة، أن ينزعوا خفافهم ويغتسلوا، وأما في هؤلاء المذكورات فإنهم يمسحون، فهن من نواقض الوضوء. ففيه بيان أن الخارج من السبيلين وما يزول به العقل أو يغطى أنهما ينقضان الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وبخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه 3 يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
تقدم أن الحدث منه أصغر ومنه أكبر، وأن رافع الأصغر هو الوضوء، ورافع الأكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الأصغر أتبعه بهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الأكبر، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ومسائل الباب ترجع إلى أمرين: أحدهما ما يوجب الغسل، أحدهما ما يوجب الغسل، والآخر صفة الغسل، والآخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، في جميع بدنه على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال، دل عليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء. والثالث أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين هما كونه طهورا ومباحا، هما كونه طهورا ومباحا. والرابع أن استعماله في جميع البدن، فلا يتعلق بأربعة أعضاء كما في الوضوء، أن استعماله متعلق بجميع البدن لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء. والخامس أن له صفة معلومة أي مبينة يختص بها، أن له صفة معلومة أي مختصة مبينة، أي مبينة يختص بها. وتقدم أن تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإنهم لا يشترطون هذا القيد، فلو استعمل ماء طهورا مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير غسل فعند الحنابلة لا يصح غسله، وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبا، ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه، أي إذا وجد صار الوضوء صار الغسل واجب، إذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم أنهم في الوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون: وانقطاع موجب، وانقطاع موجب، أي ما أوجب الوضوء واستدعاه. وهذا الموجب هو الناقض، وبه عبر صاحب الإقناع بقوله: وانقطاع ناقض. المقصود أن تعلم أن ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا، إما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الأصغر، وإما غسلا في باب الغسل في الحدث الأكبر. وصفة الغسل هي حليته، وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره، هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فأما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله: ويجب الغسل من الجنابة إلى قوله وإسلام الكافر. فالموجب الأول في قوله ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة، وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما. فالحال الأولى في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، والحال الثانية في قوله أو بالتقاء الختانين. فأما الحال الأولى المذكورة في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، أي خروج المني بحصول الجماع وهو الوطء أو غيره كاحتلام ونحوه، أو غيره كاحتلام ونحوه. وأما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله أو بالتقاء الختانين، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل. وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه، وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه، فإنهما يختانان في القبل. وهذا الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين، وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الأول خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، وتشترط لذة في غير نائم، وتشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، متصلة بلا حائل في فرج أصلي. ومرادهم بالحشفة ما دون موضع القطع من الذكر، ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر، فإن الذكر تؤخذ منه جلدة، فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة، فإذا غيبت في فرج أصلي بلا حائل قبلا أو دبرا وجب الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض، والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاس، وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة، وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. والفرق بينهما أن دم الحيض هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. وأما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة. فإذا خرج من المرأة دم حيض أو دم نفاس وجب عليها الغسل، وإذا كان الخارج غير وإذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلا دم لم يجب عليها الغسل، ويشير إليه الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم، ولا يجب بولادة عرت عن دم، أي لو قدر أن امرأة وضعت ولدها بلا دم خرج منها فإنه لا يجب عليها الغسل، فموجب الغسل في نفاسها هو الدم لا خروج الولد، فموجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد. ويلحق بدم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم أو أكثر قليلا، فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد، فإذا مات الميت وجب تغسيله، واستثني من ذلك الشهيد، والشهيد عندهم اسم قتيل معركة مع الكفار، اسم قتيل معركة مع الكفار. والموجب الخامس في قوله وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مرتدا، فلو قدر أن أحدا من أهل الإسلام ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة إجمالا 5 و6 عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد أعرض عنه المصنف، وهو انتقال مني ولو لم يخرج، وهو انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، يحس به الرجل في صلبه أي ظهره، وتحس به المرأة في ترائبها أي صدرها. ثم ذكر المصنف 4 أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة، والجنابة عند الحنابلة تشمل الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، وهما إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وكذا بانتقال المني ولم يخرج، وكذا انتقال المني ولو لم يخرج، فإنه يعد عند الحنابلة جنابة، إنه يعد عند الحنابلة جنابة، لأن أصل اسم الجنابة من البعد، لأن أصل اسم الجنابة من البعد. والمني ولم يخرج إذا أحس العبد بانتقاله فإنه أجنب عن موضعه، أي ابتعد عن موضعه، كمن ارتعد فأحس بخروج المني منه ولو لم يخرج فإنه قد حصل بالانتقال أن المني أجنب عن موضعه، أي أخذ جانبا مبتعدا عن موضعه، فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالآية المذكورة تدل على 3 من موجبات الغسل عند الحنابلة. الأول انتقال مني ولو لم يخرج، الأول انتقال مني ولو لم يخرج، والثاني خروج المني من مخرجه، والثاني خروج المني من مخرجه، والثالث تغييب حشفة أصلية، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، بلا حائل في فرج أصلي. والدليل الثاني قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن. وفيه بيان أن خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل، وفيه بيان أن دم الحيض والنفاس موجب للغسل، فإن معنى قوله تعالى: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. والآية تتعلق بالحيض أصلا، والآية تتعلق بالحيض أصلا، وألحق به النفاس، وألحق به النفاس باجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة، باجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة، باجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وهذا يروى في أحاديث عدة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى، يراد بها الإشارة إلى هذه الأحاديث، ووقع في النسخة التي بأيدي الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وجرى عليه الشراح، وهذا وهم فاحش جدا، لأنه إذا كان الكلام على هذه الصفة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فإنه ليس معدودا في موجبات الغسل، وإنما عد المصنف هو والحنابلة هذا في جملة نواقض الوضوء، إذ قالوا وغسل الميت أي أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، فهم لا يوجبون عليه الغسل، والغسل عندهم في حقه مستحب، والكلام هنا في موجبات الغسل، فلا يمكن أن تكون العبارة هاهنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصواب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة المصنف ثم على أيدي أصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام، أن أول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه، فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه، إذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من أعرض عنها ولم يتفطن لما فيها، ظانا أنها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بأيديهم، ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الأغسال المستحبة. ونظير هذا ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة أن مصنفها قال وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذه النسخة غلط، والصواب وهي موجودة في جميع قرون الأمة. فمن أراد أن يشرح كتابا فينبغي أن يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفيه خاصة، أو يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يغتسل، وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، مبينا أن هذه الصفة مركبة من خمس أحوال. خمس ولا خمسة أحوال؟ لماذا؟ أحسن، حال مؤنثة فتصير خمس أحوال. فالحال الأولى في قوله فكان يغسل فرجه أولا، والفرج هنا هو القبل، فيبتدئ بغسل فرجه ليزيل ما علق به من مني أو غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا، أي كوضوء لصلاة، فإذا أطلق اسم الوضوء فالمراد به ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه، فالحثو هو الإلقاء بما في اليدين على الرأس، يرويه بذلك أي يوصله إلى أصول شعره، حتى تتروى جلدة رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي يرسل الماء على سائر جسده أي بقيته، مبتدئا بيمينه ثم يساره، والإفاضة إرسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه، لأن الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال، فربما علق بهما شيء من شعر أو أذى، فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه. وهذه الصفة المذكورة هي أكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير، فإنه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هنا فقدم ذلك بقوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم ذكر الفرض من الغسل فقال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. وتقدم أن الفرض إيش؟ نعم، الركن بعبارة إيش يعني؟ نعم، إيش؟ المجزئ. وتقدم أن الفرض هنا هو الركن، وقلنا إن الفروض التي تذكر في فروض الوضوء أو فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغير، ما يدخل في الماهية أي في الحقيقة ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. والمذكور فيها يكون هو المجزئ، والمذكور فيها يكون هو المجزئ في وضوء أو غسل. فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. فإذا أخذ الماء فأرسله على جسده، رأسه وبدنه، وتمضمض واستنشق، فإنه يكون قد جاء بالمجزئ، فصار الغسل له صفتان. الأولى صفة الغسل الكامل، وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صفة الغسل المجزئ، وهي المذكورة في الفرض هنا، وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه إليه أن مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق، إذ هما من جملة غسل الوجه، إذ هما من جملة غسل الوجه، فيتمضمض ويستنشق مع إرسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه أن الطهارة نوعان، إذ قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، إذ قال: الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. انتهى كلامه، ولم يشر حينئذ إلى النوع الثاني وهو المذكور هنا. فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك، وبينا حينئذ أن مراده بقوله الطهارة نوعان أي التطهير باعتبار رافع الحدث، أي التطهير باعتبار رافع الحدث، وأنه نوعان، أحدهما أصلي وهو بالماء، والآخر بدلي وهو بالتراب. وبينا حينئذ أن الطهارة نوعان لكن باعتبار تعلقها بالأحداث والأخبار، فأحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخبار. والمقصود أن تعلم أن قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم، استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور. الأول أنه مشتمل على عمل أشير إليه بقولهم استعمال، أنه مشتمل على عمل أشير إليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه تراب دون غيره، والثالث أن التراب المستعمل له صفة تختص به، فهو تراب معلوم، وصفته عندهم أنه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، والرابع أن الممسوح في التيمم الوجه واليدان، والخامس أن المسح يقع على صفة معلومة، ثم ذكر المصنف منزلة التيمم فقال وهو بدل عن طهارة الماء، فإن الطهارة بالماء أصلية والطهارة بالتراب بدلية كما تقدم. فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل، والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه الأول أن المستعمل فيهما ماء والمستعمل فيه تراب، والثاني أن استعمال التيمم يتعلق بعضوين، هما الوجه واليدان. وأما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ بأربعة أعضاء. الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما الغسل فيتعلق بالبدن كله، والثالث أن التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل، ثم ذكر المصنف موجب التيمم فقال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيشرع للعبد أن يتيمم بالتراب إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كلها أو بعضها لعدمه، أي لفقد الماء وعدم وجوده، أو خوف ضرر باستعماله كأن يزيد به مرض عضو به جرح أو يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير إليها الحنابلة بقولهم لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله، لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله انتهى، أي بأن يكون الماء معدوما أو يحصل ضرر باستعماله على ما مثلنا أو بطلبه، كأن يخاف على نفسه هلكة أو على رفيقه أو على حرمته من امرأة أو جارية له، فإذا وجد شيء من ذلك أبيح له أن يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة التيمم بالتراب من استعمال الماء، فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لأن فعلها قام، وإذا كان الفعل أقام فإن الميم تكون مضمومة مقام، فإن الميم تكون مضمومة مقام. فمثلا خير المسجد المقام والميمن، خير المسجد المقام والميمن، روي هذا عن ابن عمرو بإسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم؟ ليش فعلها ايش؟ كيف اقام؟ يعني اقام للصلاة؟ في الصحيحين ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك، قام مقامك يعني قام في الصلاة، فالمقام المراد به موضع الإمام، المقام هنا المراد به موضع الإمام، فخير المسجد موضع الإمام وميمنة الصف. ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة أخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة أدرج المصنف فيها مضامين أبواب مختلفة تتعلق بالتيمم، فمضمنها ثلاثة أشياء، فمضمنها ثلاثة أشياء، أحدها شروط التيمم، أحدها شروط التيمم، وثانيها واجب التيمم، وثانيها واجب التيمم، وثالثها صفة التيمم، وثالثها صفة التيمم. فأما شروط التيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الأحداث، المذكور منها في قوله ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فمن شروط التيمم النية، واقتصر عليها المصنف لجلالتها واقتصر عليها المصنف لجلالتها. ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الأحداث أي يتوجه بقلبه إلى رفع ما عليه من الأحداث فينويها جميعا، كأن يكون عليه حدث أصغر وحدث أكبر فينوي هذه الأحداث جميعا، فلو نوى واحدا دون آخر لم يقع إلا على ذلك الواحد، لم يقع إلا على ذلك الواحد، ولم يكن مجزئا، ولم يكن مجزئا. وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية، وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء لفقده أو للتضرر بطلبه أو استعماله، أو للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، غير محترق له غبار يعلق باليد، له غبار يعلق باليد. وأما واجب التيمم فهو المذكور في قوله ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله. والواجب ما يدخل في ماهية الشيء، ما يدخل في ماهية الشيء، وقد يسقط لعذر، وقد يسقط لعذر أو يجبر بغيره، وقد يسقط لعذر أو يجبر بغيره. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر، وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر، فلو نسي أو جهل وتيمم فإن تيممه يكون صحيحا. وأما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فإذا أراد العبد أن يتيمم فإنه يضرب التراب بيديه، والمراد باليدين هنا الكفان، والمراد باليدين هنا الكفان، والكف كما تقدم هي راحة اليد والأصابع المنغلزة فيها فهي تسمى كفا، وظاهر الراحة تابع لها، وظاهر الراحة تابع لها، فالراحة اسم لباطن الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب بكفيه بباطنهما على التراب مرة واحدة ويمسح بهذه الضربة وجهه وكفيه، وصفة ذلك أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، أن يمسح وجهه بباطن أصابعه، إذا ضرب هذه الضربة فعلق به التراب فإنه يمسح الوجه بباطن الأصابع، بباطن الأصابع. ولا يشترط كغسل الوجه أن يمسح ما تحت شعر خفيف، ولا يشترط كما في غسل الوجه أن يمسح ما تحت شعر خفيف بل يمسح بباطن أصابعه وجهه ثم يمسح يديه. وصفة ذلك أن يمسح اليمنى أن يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يبتدئ من أصابعه حتى ينتهي إلى كوعه والكوع هو العظم الناتئ خلف الإبهام، فهذا هو المنتهى، فما يحاذيه هو منتهاه مما يسمى رصغا ثم يفعل ذلك باليد الأخرى فيمسحها على الصفة المذكورة. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين أو تقديم اليدين على الوجه، فإنه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، ولو كان الترتيب مرادا عنده لقال يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه، والمذهب أنه يقدم مسح الوجه ثم يمسح كفيه. ثم ذكر أن للعبد أن يضرب ضربتين، فقال فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي يجوز أن يضرب في تيممه ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى لليدين. والمعتمد في المذهب أن المتيمم يضرب ضربة واحدة. ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم، فالدليل الأول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفيه بيان أن التيمم بدل عن استعمال الماء وأن المتيمم به هو التراب لقوله صعيدا، وأن هذا التراب له صفة معلومة هي المذكورة في قوله طيبا وهي عند الحنابلة أن يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد، وأن المتيمم يمسح وجهه ويديه والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، الحديث متفق عليه. وفيه بيان أن التيمم طهور للمسلم إذا لم يجد الماء، لقوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فهو يتطهر بالأرض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة.
من الجاري في عادة المصنفين أنهم يلحقون بالباب أشياء تعد تابعة لا أصلية، من الجاري في عمل المصنفين أنهم يلحقون بالباب أشياء تعد تابعة لا أصلية، كالواقع من المصنف هنا، فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم، ووقع ذكرها فيه باعتبار أن المصنف فرغ مما يرفع به الحدث أصلا وبدلا، باعتبار أن المصنف فرغ مما يرفع به الحدث أصلا وبدلا، فهو يرفع أصلا بالماء وضوءا وغسلا، ويرفع بدلا بالتيمم، فناسب أن يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث أصغر أو أكبر. فقد تقدم أن الحدث نوعان، أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على المحدثين حدثا أصغر أو أكبر، فهذه المحرمات نوعان، أحدهما المحرمات على المحدث حدثا أصغر، المحرمات على المحدث حدثا أصغر، والآخر المحرمات على المحدث حدثا أكبر. فأما النوع الأول وهي المحرمات على المحدث حدثا أصغر فهي المذكورة في قوله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف. فيحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور، أولها الصلاة، وثانيها الطواف بالبيت، والمراد به الكعبة، وثالثها مس المصحف. والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن أو بعض، والمصحف اسم للديوان أي الكتاب الجامع للقرآن أو بعضه، فما كان كذلك فإنه يسمى مصحفا. فالكتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا، وكذلك الأرباع أو الأعشار، فمثلا ما يسمى بربع ياسين أو العشر الأخير يشمله اسم المصحف، فلا يجوز للعبد أن يمس. والمس هو الإفضاء باليد بلا حائل، فلو أنه مسه، فلو أنه لبس قفازا ونحوه وقلب به ورق المصحف فإن هذا لا يسمى مسا، وكذا لو استعمل عودا ونحوه في تقليب صفحاته فإنه لا يسمى مسا، وكذا لو حمله في صندوق أو حقيبة أو بعلاقة ونحوها فإن هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا، وهي مس التفاسير، فهل تندرج أو لا تندرج؟ يقول الأخ إذا كانت كلمات التفسير أقل أو أكثر، إذا كانت أكثر فإنه يجوز المس، وإذا كانت أقل لا يجوز المس. طيب إذا سمي تفسيرا فيجوز المس، إذا سمي تفسيرا فإنه يجوز المس. يجوز مس نص التفسير دون نص الآية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا صار تفسير. طيب
الجواز يجوز مسح. نعم إذا غلب على اسم المصحف يسمى مصحف، إذا غلب على اسم التفسير يسمى تفسير. عن سليمان موضع له أصالة، موضع له أصالة، يعني كان وضع مصحف مصحف، إذا وضع تفسير تفسير. تمام. طيب اللي الآن موجود بأيدينا مصاحف بحاشية التفسير، هذه وضع المصحف وضع التفسير. هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان، لم يكن موجودا فيما سلف هذه الصورة الموجودة اليوم، إنما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الآيات، لا أن يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين، لو رجعتم إلى طبعاته الأولى القديمة تجدون أن الآيات وكلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع، وأما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة والكلام كلام المفسرين مع الآيات موجود أيضا في إيش؟ في الحاشية. فهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء يقولون ويجوز مس المصحف إذا كان، ويجوز مس التفسير إذا كانت كلماته أكثر، يجوز مس التفسير إذا كانت كلماته أكثر. هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا، فإذا كانت كلمات التفسير أكثر فهو تفسير، وإذا كانت كلمات القرآن أكثر فهو مصحف، لكن هذا في الصورة السابقة. أما الصورة الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير، مصحف بهامشه التفسير، فما وجد من مصحف هامشه التفسير فهذا مصحف، وأما إذا كان التفسير مع الآيات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بأنه إذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا، وإذا كان أقل فهو مصحف. وأما النوع الثاني وهو المحرمات على من أحدث حدثا أكبر، فذكر المصنف أنه يحرم عليه أمران زيادة على الثلاثة المتقدمة. الأول قراءة شيء من القرآن، قراءة شيء من القرآن أي بلا مس، كأن يقرأ عن ظهر قلب غيبا، فإن قرأه من غير قصد قرآنيته جاز، كأن يكون ذكرا ونحو ذلك، كأن يعطس العاطس فيقول الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين، فهي آية لكنه لا يقصد قرآنيتها، وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني أن لا يلبث في المسجد بلا وضوء، فيحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء، واللبث هو المكث. فمن أراد من المحدثين حدثا أكبر أن يلبث في المسجد فيجب عليه أن يخففه بوضوء. وخرج بقولهم اللبث في المسجد المرور فيه، فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة أن تأمن تلويث المسجد، ثم ذكر ثلاثة أمور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم. فالأول أنها لا تصوم فيحرم عليها الصيام، والثاني أنه لا يجوز وطؤها أي يحرم إتيانها في فرجها دون غيره، فيجوز للرجل أن يستمتع من امرأته حال حيضها بما شاء سوى موضع الوطء، والثالث طلاقها،
فلا يجوز للرجل أن يطلق المرأة حال حيضها أو نفاسها. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
هذه الجملة من القول من تابع التابع، هذه الجملة من القول من تابع التابع، فإن المصنف لما ألحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا أصغر أو أكبر، وختم بما يحرم على الحائض والنفساء، ذكر ما يتعلق بدماء المرأة، واقتصر على الحيض لأنه أصل دمها، فقال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، أي أن الأصل في الدم الخارج من فرج المرأة أن يكون حيضا، ثم قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذه 3 مسائل مذكورة نسقا، فالمسألة الأولى حد سن الحيض، حد سن الحيض، فإن الحنابلة يقولون: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. والمسألة الثانية حد قدره، أي مدته، أي مدته، فإن الحنابلة يقولون: أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليه، أقله يوما وليلة، وأكثره 15 يوما ولياليها. والمسألة الثالثة تكراره، والمسألة الثالثة حد تكراره، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر، فإن الحنابلة يشترطون في ذلك تكرار ذلك، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر. وأما المصنف رحمه الله فإنه ذهب إلى خلاف ذلك، لأنه لا حد لسنه، فيمكن أن تحيض قبل 9 أو بعد 50، ولا حد لقدره، فيمكن أن تكون أقل من اليوم والليلة، يمكن أن تكون أكثر من 15 يوما بلياليها، ولا حد لتكرره فيما تثبت به العادة أو يثبت به تغيرها. ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا، فقال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، فيحول عن هذا الأصل في حالين: الحال الأولى أن يطبق الدم على المرأة، أي أن يستمر بها، أن يطبق الدم على المرأة أي أن يستمر بها فلا ينقطع، والحال الثانية أن ينقطع عنها يسيرا، أن ينقطع عنها يسيرا أي مدة يسيرة، فإذا طرأت عليها إحدى هاتين الحالين فإنها تصير مستحاضة. ودم الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. وأما دم الاستحاضة فهو دم علة، دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم، يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق، فأجل الفرق، الفرق بينهم عدة، لكن فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان، فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان. أحدهما أن دم الحيض جبلة، أي طبيعة وعادة، أن دم الحيض جبلة أي طبيعة وعادة. وأما دم الاستحاضة فهو من علة أي من مرض، فهو من علة أي من مرض. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض، فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض. والآخر أن دم الحيض له وقت معلوم، أن دم الحيض له وقت معلوم، ينتاب المرأة كل شهر، ينتاب المرأة كل شهر. وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم، وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة، ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة، فقال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم. فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال، فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال. الحال الأولى استحاضة المعتادة، استحاضة المعتادة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة بأن تكون عادتها في الشهر، بأن تكون عادتها في الشهر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تجلس عادتها أي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها 7 أيام ثم زاد الدم عن هذه الأيام 7، فإن الزائد عن هذه الأيام 7 هو دم استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، فإنها ترجع إلى تمييز الدم، فإنها ترجع إلى تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض أسود، فإن دم الحيض أسود أو شديد الحمرة له رائحة كريهة، أو شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته، مع ثخانته. وأما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون، فهو دم خفيف اللون لا رائحة له، لا رائحة له ولا ثخانة، لا رائحة له ولا ثخانة. فإذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت إلى التمييز، كأن ترى المرأة دما أسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا أي أشقر وهو أحمر غير قاني لا رائحة له ولا ثخانة، فالأول حيض والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة أو المبتدأة غير المميز، وهي حال المعتادة المتحيرة التي أصابت الحيرة أو المبتدأة غير المميزة، فإنها ترجع إلى عادة النساء، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وهي 6 أيام أو 7 أيام، فتقعد في هذه الأيام 6 أو 7 لا تصلي ولا تصوم، ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف أنه في الحالة الثالثة فزع إلى عادة النساء، فزع إلى عادة النساء، وهي الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكره، وهو الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء، فالفقهاء رحمهم الله يرجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء. فإذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل 7 أو 9 ولا بعد 50، أو في قولهم وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم بلياليها، بأن هاتين المسألتين لا دليل عليهما، فاعلم أنه لم يفهم الباب، فإن باب الحيض مبني على عادة النساء، فتتبع عادة النساء أفاد أن المرأة لا تحيض قبل 9 ولا بعد 50، وأن أقله كذا وأكثره كذا، وما خرج عن هذه العادة فإنه نادر، والنادر لا عبرة به. وإذا لم يرجع إلى ما تضبط به الأحوال فإنه لا يمكن انتظام الأحكام، فالذي يترك الباب مطلقا هاهنا من غير رده إلى أصل ما عليه النساء تضطرب عليه مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها الفقهاء، فإن الفقهاء ضبطوها بأشياء يمكن الحكم بها، وأما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه، والشريعة لا تحيل على المبهمات، والشريعة لا تحيل على المبهمات ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراح الحديث عند حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، بأن الصحيح أن القلتين لا يعرف تقديرهما، فهذا قول ظاهر فساد، لأن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فإن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فهي أحالت الناس على شيء معروف عندهم، فهم يعرفون القلة ويعرفون قدره، هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدرها، فأحالت الشريعة على المعروف عندهم، ولا بد أن يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقدير. ومن تتبع كلام الفقهاء من أهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير، وهو المذكور عند الحنابلة بتقديرهم السابق ثم بالتقديرات المعاصرة. ومما ينبه إليه أن هذه الأحكام وأمثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه إلى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها. واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير القلتين، اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في كتاب التنكيل، ثم قايسه بكلام غيره تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب. بقي مما جرت به العادة أن نذكر المسائل التي خالف فيها المصنف مشهور المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب في نواقض الوضوء؟ وش به؟ هو يقول لك أكل لحم الجزر ناقض ينقض. ايش اي هذا بالمفهوم؟ يقول الاخ اني قال وهي تحبط الاعمال كلها، المذهب عندهم انه مع الموت عليها، وقلنا ان مثل هذا يصير ايش بالمفهوم، ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب، فعباره المذهب تفسرها. ما يشترط، لا يشترط، قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجه اليه، فنحن في المذكور لفظا، هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء المذهب، وقال مس المرأة بشهوة، هذا المذهب، المذهب مو مطلق، مس المرأة بشهوة وهذه ترك شيء لا يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء لا شيء فيه، وباب ما يوجب الغسل هذا تركه، اعتقال المالي تركه، لا نجزم أنه خلاف المذهب، قد ترك اختصارا. نعم. كيف التسمية؟ قال ترك الشيء ما يشترط واجبه، يعني واجب الغسل ما يشترط تسمية، لكن ما يشترط أن ذكر شيء، والمضمضة الاستنشاق مندرجة في قول غسل جميع البدن، هي يندرج هذا إنزال المني بوطن أو غيره، عبارة جامعة، هذا أيضا لا شيء فيه. الباب الثالث باب التيمم بأقسامه الثلاثة، هذا عندكم واجب، عندكم واجب باب التيمم، استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب، هذا فيه أكثر من شيء خالف فيه المصنف المذهب، فمن أول الباب إلى آخره يكون واجب عليكم، تأتون به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسئلة الدرس الثلاثة، هذا السائل يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب، وكيف يكون التحضير للدرس في المنزل؟ الطريقة المثلى عند تلقيك متنا ما سواء هذا أو غيره تدور على ثلاثة أمور، أولها نظرك في مسائل الكتاب قبل وصولك إلى الدرس، فتنظر إلى مسائل الباب وتتفهمها قبل أن تحضر الدرس، حتى يحصل لك فهم صحيح تعرفه ببيان معلمك، أو فهم أخطأت فيه فيصقل ذهنك بمعرفة الصواب والخطأ منه، فإنك إذا واصلت مران ذهنك صار ذهنك دقيقا حديدا. فمن أقوى ما ينتفع به الطالب أن ينظر في المسائل أكثر من مرة نظرا يتفهم به المعاني قبل وصوله إلى الدرس، وينظر في المتن وحده دون شرح، فيكون نظره مختصا بألفاظ المتن فقط. وثانيها أن يكون حاضر القلب في درس معلمه، أن يكون حاضر القلب في درس معلمه مقيدا عنه ما يسمعه من البيان، فحضور المعاني في القلب على قدر حضور قلبك في فهم ما يلقى إليك وتقييدك له. والثالث مراجعته ما قيده بعد فراغه من درسه مرات كثيرة، فينظر فيما كتب مرات ومرات قبل الدرس القادم، فإذا جمع هذه الثلاث في كل متن يدرسه صارت له ملكة قوية في هذا العلم. فهذه الطريقة المثلى للاستفادة من الكتاب، أما أن ينظر في شروح قبل أو ينظر في شروح بعد أو ينظر في شرح أثناء الدرس فكلها ضارة، وأشدها ضررا من ينظر في شرح أثناء الدرس، فهذا يحبس نفسه عن كلام معلمه فلا يفهمه بحجاب غيره، ويحجب قلبه عن فهم كلام غيره لما يلقى في أذنه من كلام معلمه، فصار كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكان الشيوخ فيما مضى لما كان الشيوخ شيوخا يزورون الطلبة الذين يحضرون الدرس، وإذا احتيج إلى شرح اقتصر على كونه اقتصر على كونه بيد المعلم يقرأ منه ما يراه مناسبا لهم. ومثلها في الضرر وإن كان أقل النظر في الشروع بعد أو قبل، فينبغي أن تجرد نظرك على الأمر الذي ذكرناه لكم. السؤال الثاني يقول: الأواني المستخدمة في القهوة والشاي المطلية بلون ذهبي أو فضي هل هي داخلة في التحريم؟ الألوان التي ليست حقائق هذه لا تعد من جملة ذلك، فالمذهب أو المفضل إذا لم يكن ذهبا ولا فضة وإنما هذا اللون نفسه دون حقيقته فهذا لا يدخل، إذا كان لونا لا حقيقة له في كونه ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في الممنوع من الأواني، فالممنوع هو الذهب أو الفضة. أما إذا كان يقال لونه ذهبي يعني يجعل له صبغة كاللون الذهبي أو لون فضي بأن يجعل له صبغة كالفضة وليس ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في التحريم. يقول: هل كلمة الآيات الواردة في حديث أبي هريرة أعطيت من الآيات ما آمن على مثله من البشر بمعنى الآيات الكبرى لتكون أل فيها للعهد أو للعموم أم أنها على الجملة الثالثة غير واضحة؟ المقصود بالآيات في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر المقصود بها الآيات الكبرى، فدلائل النبوة كما تقدم هي بنص القرآن تسمى آيات كبرى، فأعظم الآيات الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، فمثلا شق القمر هذه آية كبرى، لكن القرآن أعظم من هذه الآية ومن غيرها من الآيات الكبرى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.